بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الجنائز. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالجنائز. وذكرنا في لقاء سابق أن من الآداب عند وجود الجنازة والميت قد حضره الموت ألا يقال عنده إلا خيرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. كذلك أيضا البكاء مشروع جائز لا حرج فيه، ولكن له ضوابط من غير أن يكون ذلك بنياحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه عليه الصلاة والسلام إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا يدلنا على أدب آخر، وهو ما جبله الله جل وعلا في النفس البشرية من الحزن عند المصيبة، ولكن من غير تسخط ومن غير ارتكاب أمر حرمه الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن يعرف الحزن في وجه الشخص عند وفاة الميت لا أن يفرح. فإذا الحزن على المصيبة هذا لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، بل هو من الإيمان بالقضاء والقدر أن تفرح عند سبب الفرح وأن تحزن عند سبب الحزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قتل أصحابي مؤتة جلس عليه الصلاة والسلام يعرف فيه الحزن، فلا يليق أبدا أن يأتي الإنسان إلى أهل الميت أو إلى الجنازة يستقبلوا هذا الخبر الذي أصابهم بالضحك والتبسم والمزاح. هذا يعد من سيء الأخلاق أن تفرح عند وقوع المصيبة. فمن كمال إيمانك بالقضاء والقدر أن تحزن عند المصيبة، لكن هذا الحزن لا يكون فيه سخط أو جزع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النياحة، وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وكذلك أيضا هناك أمور حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصب في خانة واحدة كما يقال، وهي التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم حلق الشعر عند المصيبة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه أصحابه بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء، وهذا يدل على تسخطها على ما قدره الله سبحانه وتعالى، والحالقة التي تحلق شعرها، وهذا يدل على الجزع والخروج عن قدر الله سبحانه وتعالى، والشاقة هي التي تشق ثوبها. كل ذلك يدل على ماذا؟ يدل على هذه الأمور التي هي من مظاهر السخط والجزع. وذلك النياحة محرمة، فالنياحة من كبائر الذنوب ومن خصال أهل الجاهلية، وللأسف يقع هذا الفعل من بعض الجهل من الناس، فإن هذه النياحة قد تكون سببا في تعذيب الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نيح عليه وعذب بما نيح عليه. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. والعلماء في توجيه هذا الحديث يعني أوجه كثيرة جدا، ولكن من أحسن ما قيل أنه يتألم، يخبر فيتألم بما يحصل من نياحة أهله عليه. المقصود أن النياحة على الميت أمر حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شاهد الإنسان هذا الأمر في أهله فإن الواجب عليه أن يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وعدم النياحة، أن يوصي ذلك بأن لا ينوح عليه وإنما يدعو له. هذا هو التوجيه الصحيح لمن عرف من أهله أنهم قد يقع منهم هذا الفعل. أيضا من الآداب عدم النعي، وفي الحقيقة لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إلى هذه القضية وهي النعي، ونبين المفهوم الصحيح الذي هو من النعي، ونبين أيضا ما هو مما لا يكون من النعي، بل بالعكس قد يكون هذا تكفيرا لسواد من يحضر من يحضر للصلاة على هذا الميت. إذن قضية النعي نؤجلها إن شاء الله إلى مجلس آخر ولقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا خمس صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمس صبح، تفضل.
السلام عليكم على الشيخ وعلى المستمعين جميعا.
جزاك الله.
عندي طال عمرك سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، في ناس بعد دفن الميت والدعاء، في ناس في واحد يدعي والناس يرددوا وراه، فهل الأفضل أنك تدعي لنفسك يعني للميت، أو أنك تدعي مع شخص يدعي وأنت تأمن على دعاء يعني؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أحيانا تصلي في مكان تشك أنه فيه مثلا إن شاء الله يكون طار، بس أنت تفرش مرات المنديل هذا الكلينكس الصغير، فهل يغني عن السجادة؟ هو يغطي مكان السجود يعني، فهل هذا يكفي إن شاء الله وأنه يكون مكان مناسب للصلاة؟
أنت تشك في طهارة المكان أو
لإجراءات
احترازية؟
دخلت مكان في بيت ولا في مسجد، فحطيت الله يعزك الكينكس هذا وسجدت فوق يعني.
نعم.
بدل السجادة يعني.
من باب إجراءات احترازية حتى.
نعم. فهل هذا جائز أو أنها ما يحتاج تحط هذا الكينكس؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك خمس صبح. بس ما رد الشيخ. جفت الشيخ سؤال لخمس صبح، يقول بعد الدفن هناك من الناس يقول من يعني يتقدم أحدهم فيدعو دعاء ويؤمن الحضور، يقول ما الأفضل، هل يدعو كل شخص لوحده للميت أو أن يكون الدعاء بهذه الطريقة؟
الحمد لله، السنة عند دفن الميت هو الاستغفار للميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما حضر دفن جنازة لمسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستغفار الميت، وسؤال الثبات له، وهذا هو المشروع. وهل هذا الأمر يكون جماعيا أو يكون فرادا؟ هذا الدعاء يكون فرادا لا يكون جماعيا، فالسنة أن يدعو كل إنسان لوحده. الله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالإنسان إذا دعا، دعا الله جل وعلا تضرعا، ودعاه خفية، ودعاه أيضا خيفة، كل ذلك مما أمر الله جل وعلا به. ومقتضى ذلك أن يدعو كل واحد من الناس، وهذا أخشى للقلب وأحضر لها من أن يكون جماعيا. وهذا الموضع هو موضع استغفار ودعاء للثبات، فيدعو الإنسان في هذا الموقف بما يعني يكون من نابعا من قلب مخلص لا من ترداد لما قاله. ثم إن هذا الموضع هو موضع أيضا خشوع، وهذا يقتضي أن لا يكون هناك صوت في هذا الموضع. وذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الموضع هو موضع سكون وموضع خشوع، وهذا يدعو إلى أن يكون هذا الأمر على انفراد لا يكون جماعيا، والله أعلم.
ذاك الخير الشيخ أيضا يقول: إذا ذهبت في مكان أريد أن أصلي، فيقول في بعض الأحيان أشك أن هذا المكان قد يكون فيه الوباء والمرض والفيروس كورونا، فيقول أضع الكلينكس وأسجد عليه، فهل يصح هذا الأمر؟
النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا قاعدة في موضع الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. إذن الأصل في الأرض أنها طاهرة وأنها موضع للصلاة، فإذن كونه يعتقد أن هذه الأرض ربما كان بها نجاسة، فهذا الأمر لا يكون حاضرا إذا أراد أن يصلي. فالشك يطرح ويبنى على اليقين، وهو طهارة هذه الأرض. أما الأمر الثاني وهو جعل شيء من باب الاحتراز من انتقال الوباء، فهذا أمر طيب، يعني أمر راجع له. إن وجد سجادة صلى على هذه السجادة، أو سجادة أخرى ورقية أو كرتونية، أو إن لم يجد وضع منديلا أو ورقة في موضع سجوده حتى يكون في مأمن من انتقال وباء، فهذا أمر حسن. ولكن لا يكون هذا ديدا الإنسان إذا انتقل الوباء، يعني إذا انتهى الوباء، هذه مسألة مؤقتة فقط. أما إذا يعني يسر الله فكاك الناس من هذا الوباء، فنرجع إلى الأصل وهو السجود المباشر إلى الأرض، ولا يكون هناك حائل من منديل ونحوه، إنما يسجد على الأرض. والسجادة يكون أيضا كذلك السجود عليها مباشرا لا بوجود حائل. إذن فالأرض طاهرة، وتطرح الشكوك على نجاستها. تبقى مسألة يعني التحرز من انتقال وباء، هذا راجع إلى كل واحد مما يتيسر له، مما يحفظ به نفسه من انتقال وباء، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، للمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عندما يتوفى شخص من الناس هناك يقول من الأشخاص يأتيك يسأل كيف مات فلان، ويقول فالشيخ البعض يلح يريد أن يعرف كيف مات هذا الشخص، فيقول ما الحكم الشرعي كيف أرد عليه، ولا أريد فالشيخ يقول أن أفصح عن سبب الوفاة.
من القواعد المهمة في التعامل مع الناس قاعدة نبوية عظيمة، وهي نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا يعنيك أنت كيف مات، وإنما يعنيك هو الدعاء لهذا الميت والاستغفار لهذا الميت والترحم على هذا الميت والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه نفع له أو نفع لأهله. هذا هو الذي يتعين على المسلم. أما السؤال على صفة موته أو هيئة موته، هذا يعني هذا السؤال عن هذا الأمر هو نوع من التطفل ونوع من التدخل في شؤون الناس، وهو نوع من قلة الأدب، فإن هذا لا يعني كيف توفي، هو قد توفي وانتهى هنا مقامك. ينصب على أمرين: الأمر الأول الدعاء والاستغفار لهذا الميت، والأمر الثاني تعزية أهل الميت بالمصاب الذي أصابهم. وهذا في الحقيقة السؤال عن هذا الأمر يخالف قضية التعزية. هنا الآن أنت تثير في نفوسهم تجاهك، وما يعنيك أنت أنه كيف توفي، لكن أنت الذي يهمك أنك تستغفر لهم، تستغفر له وتدعو له بالرحمة والمغفرة، وتقوم أنت بأداء حق عزاء أهل الميت. هذا هو المتعين عليك، لا أن تفعل مثل هذا الأمر الذي هو في الحقيقة من قلة الأدب، وأيضا من تدخل الإنسان فيما لا يعنيه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
جزاك الله خير، بارك الله فيكم. الشيخ الله يطول عمركم، سؤالي كان نسبة للي احنا دائما نسمع إذا ميت توفى شخص واحد يروح يتبع جنازة وأجر كذا كذا كذا، بس احنا نريد نعرف أجر مع الشخص اللي بيغسل ميتين، اللي بيغسل ميتين وكيفية الغسل، وغسل مثلا مرأة هل تقدر تغسل لزوجها وزوج يغسل لمرأة، لأن أنا مرة سمعت حديث يجوز، فكيفية تتعلم المرأة عشان لا سمح الله زوج توفى هي تدفنه، وكم أجر من هذا إيجار أجر من الله سبحانه وتعالى وحسنات وثواب. سؤال ثاني يا شيخ بارك الله فيك، أنا والله يعلم هل وارد عن رسول صلى الله عليه وسلم حديث إن مطر ما ينزل بسبب عدم يأتي أغنياء صدقاتهم أو ما يأتي زكاة المال، هل ورد هذا الحديث؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحرم من مطر أو يوقف المطر بسبب عدم دفع أغنياء زكاة المال، وجزاك الله خير بارك الله فيك.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. فالشيخ سؤال أخ محمد يقول: ما أجر من يقوم بتغسيل الميت؟ وذكر فضل الشيخ يقول بالنسبة للزوجة هل يجوز أن تغسل زوجها والعكس؟
تغسيل الميت هو حق من الحقوق التي له على إخوانه المسلمين، فهذا حق لهذا الميت، ومن قام بهذا الحق فإنه يؤجر عليه عند الله جل وعلا، وقد أدى فرضا وهو من فروض الكفايات على المسلمين، فالذي يقوم بهذا العمل قد قام بأمر واجب، وكل أمر يتقرب فيه المرء إلى الله سبحانه وتعالى فإنه مأجور عليه. وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضل تغسيل الميت، كقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا وستره غفر له 40 مرة، غفر له 40 مرة. وهذا حديث يحسنه بعض أهل العلم، ولذلك هذا أجر عظيم أن يغفر الإنسان 40 مرة بسبب أنه غسل ميتا فستر عليه. ومن المعلوم أن الذي يغسل الميت قد يطلع على شيء مما يعني يسوء الميت أن يعلم منه، فيستره عليه ولا يحدث به أحد من الناس، هذا يؤجر على هذا الفعل العظيم. إذن تغسيل الميت أو تكفينه أو تغسيل الميت أو تكفينه أو دفنه وتشييعه، كل هذه حقوق من حقوق المسلم على أخوانه المسلمين، وأداء هذا الحق لا شك أنه مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويثيب عليه. وقد ذكرت حديثا من الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مغفرة ذنبه أن غسل أخيه فستر عليه.
جزاك الله خير فالشيخ. ذكر فالشيخ أيضا هل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها والعكس؟
نعم، هذه المسألة هي محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته أو العكس، ومن أهل العلم من يرى جواز ذلك، ولعل الأقرب هو جواز ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وهذا يدل على جواز أن يغسل الرجل زوجته. وكذلك أيضا ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه غسل زوجته أيضا، فالحديث قد ثبتت في الدلالة على ذلك، وأيضا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك، وإن كان الأصل هو أن يغسل الرجال الرجال وأن يغسل النساء النساء، وهذا هو الأصل وهو المتعارف عليه، ولا ينبغي أن يخرج عن هذا المتعارف عليه، لأن الخروج على ما هو متعارف عليه ربما يسبب فتنة. فبعض الناس إذا عدب مثل هذا الأمر أقام الدنيا وسبب المشاكل، فبدل أن يكون الناس مشغولين بقضية الدعاء والاستغفار للميت والقيام بحقه تحصل مثل هذه الفتن. فالأصل أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء، وهذا ما جرى عليه عموم عمل المسلمين، وإن كان ذلك عن سؤال الأخ السائل وإن كان ذلك جائزا، ولكن الأولى البقاء على ما هو متعارف عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول هل ورد حديث أن المطر لا ينزل بسبب منع الزكاة؟
نعم، من أسباب القحط وعدم نزول الغيث والمطر هو عدم أداء الزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فهذا الحديث يدل على أن أداء الصدقات والزكوات والإحسان إلى الفقراء والضعفاء والمساكين أسباب لنزول الغيث وأسباب لمنع القحط وإمساك السماء المطر. إذن فمن أسباب الغيث ونزول البركات أداء الزكوات وبذل الصدقات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا هنا في الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول سؤال، يقول في سورة الأحقاف: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فيقول: ألم يسمع الجن كتاب النبي عيسى عليه السلام الإنجيل؟
في الحقيقة يعني هذا السؤال متعلق ب كما يقال ما بين العلاقة بين التوراة والإنجيل. فالله جل وعلا قال ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. فالتوراة والإنجيل هما كتابان أنزلهما الله جل وعلا، فالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى، وكلاهما يصدق بعضه بعضا. فالسماع للمتأخر هو سماع للمتقدم، فإذا سماعهم للتوراة هو تضمين لسماعهم كذلك للإنجيل والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن نصلي صلاة الوتر وأخرها إلى قبل يقول طلوع الفجر، وفي بعض الأحيان يقول صليها فيؤذن الفجر وأنا لم أنتهي من صلاة الوتر؟
صلاة الوتر هي من الصلوات المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الحضر وفي السفر، كما تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على الوتر وركعتي الفجر. فالوتر من السنن المؤكدة وله وقت يبدأ به ووقت ينتهي به، فبداية وقت الوتر هو من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى قبيل طلوع الفجر. قبيل طلوع الفجر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر. فالوتر الأصل أن له وقت يبدأ به وينتهي به، ولكن من أدركه الوتر وهو يعني يصلي فإنه يشرع له أن يكمل وتره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. فإذا أذن عليه الفجر وهو يصلي الوتر فإنه يتم وتره لأنه قد شرع ودخل فيه، فإذا شرع ودخل فيه فإن له أن يكمله والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول بعض الأشخاص يذهب إلى أداء العمرة ويقوم بتصوير أمام الكعبة ويدعو ويقول اللهم من فتح هذا المقطع أن يغفر له، فيقول حكم مثل هذا العمل هل هو جائز؟
لا ينبغي للمرء أن يفعل مثل هذا الفعل، فهذا موضع هو موضع التقرب والعبادة إلى الله سبحانه وتعالى، لا موضع تصوير، لا موضع دعاية للنفس أنه يؤدي هذه العبادة، بل إن يخشى مثل هذا يخشى عليه أن يقع في الرياء ويقع في التسميع. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الرياء، يقوم الرجل كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقوم فيصلي وهو يقصد من وراء صلاته نظر الناس إليه، فهذا الأمر مع ما فيه من خطورة دخول الرياء على المرء كذلك أيضا أن ذلك ينافي تمام الخشوع في هذه العبادة. فالإنسان عند بيت الله سبحانه وتعالى في موضع عظيم، هو موضع يقوم فيه مؤديا لهذه العبادة وهي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وهو في حرم الله جل وعلا وفي بيته، فهذا موضع تتنزل فيه الرحمات وتخشع فيه القلوب، وليس مكانا للفرجة والتصوير وإظهار العمل. إذن فلا يليق للإنسان وهو يتعبد الله جل وعلا بهذه العمرة أن يفعل مثل هذا الفعل، وإنما يحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر له الذهاب إلى مثل هذه الأماكن الطيبة الطاهرة التي يحبها الله جل وعلا ويثيب على من أدى مثل هذه الأنساك العظيمة. الله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال عليه الصلاة والسلام الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فهو موضع للاستجابة تلبية نداء إبراهيم وموضع لسؤالي ودعاء الله جل وعلا، لا موضع تفاخر، لا موضع تفاخر بإظهار هذا العمل وهذه القربة إلى الناس، وإنما ينبغي الإنسان أن يستر فعله وأن يستر عبادته، كلما أخفى الإنسان عبادته كان ذلك أقرب إلى تقواه لله سبحانه وتعالى وأقرب إلى الإخلاص في العبادة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. نعم أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل محمد.
أهلا بك، بسأل الشيخ عن دعاء.
نعم.
يعني أنا بعض الأحيان بقوله بالسجود، يعني بسأل إذا أقوله بالسجود عادي أو بعد السجود يعني.
نعم.
وهو الدعاء هذه اللهم يا ولي نعمتي وملادي عند قربتي اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما عليك ما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، هذا ممكن أقوله قبل السجود ولا
يعني تعيدين الدعاء مرة أخرى؟ اللهم يا ولي، لو تعيدين الدعاء مرة أخرى محمد.
هو اللهم يا ولي نعمتي وملادي عند قربتي
إن شاء الله. واضح واضح إن شاء الله محمد. سؤال آخر؟
لا بس هذا.
جزاك الله خير. نعم. كلام أخرى؟ نعم. جيف الشيخ سؤال محمد، تقول هل هذا الدعاء يقال في السجود؟ هل يجوز أن تقوله في السجود أو ما موضع هذا الدعاء؟ اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل ما خاف واحذره بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم.
هذا الدعاء ليس إما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه حسنا لأن فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى وفيه طلب ما هو مشروع من دفع المكروه والجلب المحمود، فإذا هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلمات هذا الدعاء كلمات طيبة، ولكن لابد أن نحذر أن مثل هذه الأدعية التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزل منزلة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما في القرآن من أدعية، فما أكثر الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أدعية جامعة مانعة، فإذلك كون الإنسان يكتفي بمثل هذه الأدعية هذا أفضل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أو لأبي بكر، فاسأل اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، هذا الدعاء من آخر ما يقال في الصلاة، لكن انظر إلى الكلمات الواردة فيه، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، أي ما حصل لي من الأفعال السابقة والأفعال اللاحقة، وما أسررت وما أعلنت، فما أسره الإنسان وما أعلنه من الذنوب، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أسرفت فيه من الذنوب وما أنت أعلم به مني، حتى الذنوب التي لم أشعر بها فعصيت الله جل وعلا بها ولم أشعر بها، أي لم يقع منه توبة من هذه الذنوب، وهي خفايا الذنوب التي يعني تخفى على الإنسان أحيانا من الفخر والإعجاب بالنفس والكبر أو من الكلمات التي قد يخطئ فيها الإنسان في ألفاظها، فهذه تقع من الإنسان من حيث لا يشعر، أي واغفر لي ما أنت أعلم به مني من خطئي، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، يعني هذه أدعية تشتمل على اطراح العبد وتقصير اعترافه بذنبه وتقصيره وأيضا فيها من الثناء على الله سبحانه وتعالى. أدعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدعية يعني فيها في الحقيقة الغنية وفيها الكفاية وفيها الجمع بين خيري الدنيا والآخرة. فإذا في الحقيقة لو دعت بمثل هذا الدعاء في خارج الصلاة ليس عليها من حرج، وإن تركت مثل هذا الدعاء في الصلاة واكتفت بما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي السنة، وهذا هو الخير والوقوف عند مثل هذه الأدعية، والإتيان بها في الحقيقة غنية عن بقية الأدعية الأخرى وإن كانت حسنة من حيث المعنى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. من عدة رسالة نصية للقصير يقول: إذا تحرك أحدهم بالسيارة بسرعة كبيرة وصدم طير أو قطة من غير قصد، هل يؤاخذ على هذه السرعة الزائدة؟
أولا كونه يصدم مثل هذا الطير أو هذا الحيوان بسبب سرعته الزائدة هذا خطأ منه، وهذه السرعة هي يعني مظنة لهلاك النفس، والله جل وعلا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والإنسان مأمور بالحفاظ على نفسه والحفاظ كذلك على أمواله وأموال ونفوس غيره، وذلك الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بنا، حرم علينا ما يؤذي أنفسنا وحرم علينا أن نهلك أنفسنا. إذن فهذا الفعل الذي فعله بسبب سرعته الزائدة من قتل هذا الحيوان أو الاعتداء عليه هذا خطأ وذنب ارتكبه بسبب هذه السرعة الزائدة، فيستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه ويحرص على أن يكون أكثر تركيزا وانتباها عندما يسوق سيارته، هذا فيما يتعلق بفعله. أما الأمر الآخر وهو جنايته على هذا الحيوان فهذا يختلف حكمه، فإن كان هذا المصدوم مملوكا لأحد من الناس، فمثلا صدم دابة وهذه الدابة مملوكة للناس وكان سبب الصدمة سبب ذلك وأنه قد جنى عليها بسبب سرعته الزائدة، فهنا يضمن هذه الدابة التي هي ملك للناس، وإن كانت ليست ملكا من الناس ليست وإن كانت مملوكة للناس لكن لا مالية لها، كان يصدم حيوانا قد أهدر الشرع دمه ولكن كان له لصاحبه نفع، فها هنا يدفع الضرر عن صاحب هذا الحيوان بما يتيسر. الأمر الثالث أن يكون هذا الحيوان لا يملكه أحد من الناس وإنما هو طير سائب أو حيوان من الحيوانات السائبة كالقطط ونحوها مما هي لا تملك لأحد من الناس، فهذه لا ضمان عليها، وإنما يستغفر الله جل وعلا من هذا الفعل ويتوب إليه، والله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد وقع منه الخطأ في قتل هذا الحيوان الذي لا يملكه أحد من الناس، فها هنا يستغفر ويتوب وهذا مجزئ له، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة لغير القادر على الطهارة هل تسقط عنه الصلاة أم كيف يصلي وهو غير قادر على الطهارة؟
غير القادر على الطهارة إن كان المقصود بهذه الطهارة هي الطهارة المائية فإنه ينتقل إلى بدلها وهو التيمم، فإن لم يستطع أن يتطهر بالماء فإنه ينتقل إلى البدن وهو البدل وهو التيمم. والله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. وأما إذا لم يستطع الطهارة بالماء أو ببدلها وهو التراب وما قام مقامه، فإنه حينئذ يسمى بفاقد الطهورين. وفاقد الطهورين يصلي على الحال الذي يتيسر له، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما أفضل طريقة لتحصين اللبناء من العين والحسد؟
أفضل طريقة لتحصين الأبناء من العين والحسد أن يعوذهم بالله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين، فكان صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذا هو أفضل ما يعوذ به الأبناء. ومما يعوذ به الأبناء الدعاء لهم بالحفظ، فالله جل وعلا ذكر من أدعية المؤمنين أهل التقوى والإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فيسأل الله جل وعلا أن يكونوا قرة عين، ومقتضى ذلك أن يكون هؤلاء الأبناء محل نظر وسرور لآبائهم رضا بما هم عليه من تقوى وصلاح وإيمان، وكذلك أيضا بما هم فيه من سلامة ومعافاة من الأمراض، فعند ذاك يكون الأبناء قرة عين لآبائهم. إذن الدعاء لهم هذا أيضا سبب من أسباب الحفظ. وأيضا مما يعوذ به الأبناء هو كون الإنسان مطيعا لله سبحانه وتعالى، فإذا اتقى الله جل وعلا وعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يكفيه ويكفي أبناءه، كما قال الله جل وعلا لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فيحفظون بسبب تقوى أبيهم وقيامه بأمر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.